الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير جزء عما يتساءلون، والتي أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من أهل القرآن وممن تعلق بكلام الرحمن سبحانه وتعالى. نبدأ إخوان الأفاضل في درسنا هذا وفي هذا اليوم بتفسير سورة النبأ. وسورة النبأ إخوان الأفاضل سورة مكية بالإجماع. ما معنى إخوان الأفاضل، ما معنى قول العلماء هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية؟ العلماء إخوان الأفاضل عندما يقولون بأن هذه سورة مكية يعنون بأن هذه السورة نزلت قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لاحظ معي بارك الله فيك، العلماء عندما يقولون بأن هذه السورة مكية أي أنها نزلت قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعندما يقولون بأن هذه السورة مدنية أي أنها سورة نزلت، العلماء إخوان الأفاضل يجعلون السورة المكية ما نزلت أو ما نزل من السور قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية، والسورة المدنية ما نزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولو نزلت السورة في مكة، كل ما نزل بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولو نزل في مكة يعتبر مدنيا. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. الآية مدنية أخوان الأفاضل مع أنها نزلت في مكة في حجة الوداع. مثال آخر يقول أهل العلم قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه الآية نزلت في جوف الكعبة، مع أن أهل العلم يقولون بأنها آية في سورة مدنية. فننتبه لهذا الضابط الذي يذكره أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب أخوان الأفاضل، كيف نعرف أن هذه السورة مدنية وهذه السورة مكية؟ يمكن معرفة هذا الأمر عن طريقين. الطريق الأول طريق سمعي، أي من خلال أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت أنه قال: والله إني لأعلم عن كل سورة في القرآن أين نزلت وفيما نزلت، أين نزلت، أين مكان نزولها. والأثر أخرجه البخاري ومسلم إخوان الأفاضل. إذن هذا هو الطريق الأول. أما الطريق الثاني نعلم عن ذلك من خلال كلام أهل العلم الربانيين الراسخين، فلهم اجتهادات مثل هذه المسائل، وبذلك نعلم أي من السورتين، أي يعني السورة من أي الأنواع، هل هو من النوع المكي أم النوع المدني. ومن اللطائف والملح إخوان الأفاضل أن أهل العلم جعلوا عدة ضوابط لبيان السور المكية وعدة ضوابط لبيان السور المدنية. من الضوابط المتعلقة بالسور المكية أن كل سورة فيها كلمة كلا مكية، كل سورة فيها كلمة كلا، وسيأتي معنا الآن تطبيق عملي هذا، فهي سورة مكية. وكلمة كلا في القرآن لم ترد إلا في النصف الأخير، يعني أول 15 جزء ما تجد فيها كلمة كلا، بعد 15 جزء الأولى 15 جزء الأخيرة تجد فيها كلمة إخوان الأفاضل كلا. أيضا يذكر أهل العلم كل سورة فيها سجدة مكية وليست مدنية، كل سورة فيها سجدة مكية وليست مدنية، كل سورة فيها البدء بالقسم. مثل ماذا؟ السؤال له غير هذا، يعني لا أقسم بيوم القيامة صريحة بالقسم إخواني، ها، والتين والزيتون والنجم إذا هوى والطور والفجر إلى غير ذلك، فهي سورة ماذا؟ فهي سورة مكية. أيضا كل سورة بدأت بالحمد فهي أيضا ماذا؟ سورة مكية، سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، إلى غير ذلك أخوان الأفاضل من الضوابط التي ذكرها أهل العلم الربانيين الراسخين. طيب السور المدنية كيف نعرفها؟ يذكر بعض أهل العلم أن كل سورة فيها ذكر النفاق فهي مدنية. شيخ أبو علي، ليش كل سورة فيها ذكر النفاق مدنية؟ في المدينة، في مكة كان في منافقين؟ ما كان في منافقين، لأن يعني الغلبة في مكة كانت لمن؟ للكفار. أما المنافقون لما رأوا الغلبة في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم أظهروا ماذا؟ الإسلام، وأبطنوا الكفر. طيب أيضا كل سورة فيها ذكر الحدود فهي سورة مدنية، واضح المناسبة أخوان الأفاضل، لأن الدولة الإسلامية قامت أي؟ قامت في المدينة النبوية، فاحتاج الأمر إلى ماذا؟ ذكر الحدود الشرعية. طيب واحد يقول لك يا أخي ليش يعني سور مكية وسور مدنية؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما الثمرة المرجوة مثل هذا؟ بعض أهل العلم ألف كتب مستقلة في هذا الباب، يتتبعون عند ذكر تفسير السور في أول السورة يذكرون هل هذه مكية أم هذه مدنية. لذلك إخوان الأفاضل عدة فوائد وعدة ثمار، من أعظم هذه الفوائد معرفة الناسخ والمنسوخ، معرفة أي السور نزل قبل وأي السور نزل بعد، وعند وجود الآيات أو بعض الأحكام المتعارضة يمكن أن يقال بأن هذه الآية منسوخة ونسختها آية أخرى. أيضا الفائدة الثانية معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقول هذه السورة نزلت في مكة لا شك ولا ريب بأن هذا الأمر يعطيك بعض الإشارات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندما تذكر أن هذه السورة نزلت في المدينة تعطيك هذه الدلالة بعض الإشارات المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا إخوان الأفاضل هذا الأمر فيه تصديق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أهل العلم إخواني ما تكلموا عن المكي والمدني فقط، إنما تكلموا عن الليل والنهار والصيف والشتاء، حروف السور، كلمات السور، أسماؤها، أسباب النزول، الغريب، كل هذا اعتنى به أهل العلم الراسخين. هذا طبعا تنبيه، هم اعتنوا ببيان المكي والمدني. طيب إذا اعتنوا بمكان نزول السورة، إذن التدبر في السورة والتفكر فيها والتأمل في التفسير هذا أمر قد فرغ منه عند أهل العلم الكبار الراسخين. أيضا إخوان الأفاضل معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، يعني الخمر كان محرم بكذا ثم انتقل الأمر تدريجيا، الصيام جاء كذا ثم انتقل إلى هذا الأمر، إلى غير ذلك من الدلالات العظيمة التي تبين يعني أو الثمار العظيمة المرجوة من تعلم أو معرفة هل هذه السورة مكية أم هذه السورة مدنية. قبل أن نبدأ بسورة النبأ إخوان الأفاضل، لا شك ولا ريب أن الإنسان قبل أن يبدأ بقراءة القرآن ماذا يفعل؟ يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقبل ذلك إخوان الأفاضل إذا أراد أن يلمس المصحف لا بد عليه أن يكون متوضئا، وأظن أن في الدرس الماضي ذكرنا شيئا من ذلك باتفاق الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. أما إذا أراد أن يقرأ من حفظه فاقرأ ما شئت ودع ما شئت، ولكن إذا أردت أن تلمس المصحف فلا بد أن تكون متوضئا. في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر، وألا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا القول طبعا ماذا؟ هو الأورع وهو الأحوط، وفيه خروج من الخلاف، خاصة وأن كبار أهل العلم من المتقدمين ومن العلماء المعاصرين يرون مثل هذا القول عليهم جميعا رحمة الله تعالى. طبعا المرأة الحائض يجوز لها أن تلمس المصحف إخواني؟ لا يجوز لها أن تلمس المصحف. طيب تقول بحط إيدي في قفاز، نقول هذا الحائل الملاصق لا عبرة به. مثال آخر، امرأة وضعت يدها في قفاز سلمت على رجل أجنبي، يصح هذا إخواني؟ لا ما يصح، نفس الحكم هنا تماما. لكن من تيسير الله وربنا سبحانه وتعالى علم أن فينا ضعفا يسر الله علينا، ممكن تجعل المصحف في الهاتف المتحرك، ممكن تجعله في الكمبيوتر، ممكن يجعل في كذا وكذا وتقرأ منه المرأة الحائض، فلا حرج في ذلك ولا تثريب إن شاء الله تعالى. والشيء بالشيء يذكر أخوان الأفاضل، واحد يقول لك يا أخي أنا حاط المصحف في الهاتف المتحرك دخل في دورة المياه هل علي من حرج؟ لا حرج عليك، فما في جيبك يسمى ماذا؟ هاتفا، ولا يسمى ماذا؟ مصحفا. وطبعا شتى ما بين رجلين، أحدهما وضع المصحف في هاتفه يقرأ منه، ورجل آخر وضع فيه من أمور تغضب الله سبحانه وتعالى
فلا بد على الإنسان أن يراجع نفسه. أعجب إخواني، واحد يأتي يصلي تسمع كلمات الخبث والفجور في المسجد والعياذ بالله، ما هذا التعلق بالأغاني؟ ما هذا التعلق بمزامير الشيطان؟ لا يصح مثل هذا، نسأل الله العافية والسلام. طيب نرجع إلى مسألتنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل قراءة القرآن، ما حكمها؟ هل يستحب أن نقرأها أم يجب علينا أن نقرأها؟ طيب ما الفرق بين القولين؟ القول الأول إخواني الذي يقول يستحب لك أن تقرأها، إن قرأتها جزاك الله خيرا، إن لم تقرأها لا حرج ولا تثريب عليك. أما القول الثاني الذي يقول بأنك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واجبة، إذا لم تقرأ الاستعاذة كنت مستحقا للإثم، إذا لم تقرأ الاستعاذة كنت مستحقا للإثم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح والعلم عند الله عز وجل أن قراءة الاستعاذة واجبة عند تلاوة القرآن العظيم، لأن الله عز وجل قال فاستعذ بالله، والأمر ماذا يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب، والأمر يدل على الوجوب. إذن إخوان الأفاضل، إذا أراد الإنسان أن يقرأ شيئا من القرآن العظيم لابد عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى عند الصلاة إخوان، عند قراءة الفاتحة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم تقرأ سورة الفاتحة. طيب عندنا مسألة ثانية، الآن نفترض أني قرأت سورة النبأ، جئت بعد سورة النازعات، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ثانية ولا ما أقول؟ واضح صورة المسألة إخواني؟ طيب أنا سأقرأ 4-5 سور متتالية من المصحف الشريف، هل أستعيذ مرة واحدة أم أستعيذ عند بداية كل سورة؟ أستعيذ بالله عز وجل مرة واحدة، لأن الله أمرنا بالاستعاذة عند بداية السور ولا عند قراءة القرآن؟ أجيب إخواني، عند قراءة القرآن، ما أمرنا الله عز وجل بالاستعاذة عند بداية السورة، وإنما أمرنا بالاستعاذة عند قراءة القرآن، عند تلاوة القرآن العظيم. طيب مسألة ثانية، أنا يعني قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي وسط القراءة يعني انشغل الإنسان فحك رأسه ثانية ثانيتين ثلاثة ثم واصل القراءة، يستعيذ بالله مرة أخرى؟ ليش؟ جيد، أحسن، الفاصل القصير لا عبرة به، الفاصل القصير لا عبرة به. أما إذا طال الفاصل يا سقر القرآن تعالي فلان حطوا الغداء وتميت نص ساعة أو ساعة إلا ربع وأردت أن أواصل، ماذا أفعل؟ أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولاحظوا إخوان الأفاضل، لما كانت تلاوة القرآن العظيم من أعظم الحسنات وأجل القربات، ناسب أن تبدأ هذه العبادة بالالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشيطان يحضر عند هذه المجالس يريد أن يصرفك عن الخير ويبعد عنك الخير، فهذه حكمة عظيمة إخوان الأفاضل، تنبه المسلم أن الذي يعيذ وأن الذي يحفظ وأن الذي ينجي وأن الذي يسلم الإنسان الله سبحانه وتعالى. ولكن إخواني معذرة، الناس في غفلة عظيمة عن مثل هذا المعاني، وأخشى أن يكون هذا الأمر من باب قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعرف أن الاستعاذة تكون بماذا؟ بالله عز وجل من شر الشيطان الرجيم، يلجأ لغير الله، ينذر لغير الله، يخاف من غير الله، إلى غير ذلك من فكر الخرافة الموجود عند بعض الأشخاص. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، عند قراءة أول السورة هل أقول بسم الله الرحمن الرحيم وجوبا أم استحبابا؟ الأئمة الأربعة إخوان الأفاضل على أن قول بسم الله الرحمن الرحيم مستحبة، على أن قول بسم الله الرحمن الرحيم مستحب. طيب سؤال ثاني، أنا بديت من وسط السورة هل أقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما أقول؟ مع الدليل، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هاي جماعة، من يدلي بدلوة؟ ها بس أسمي في وسط السورة ليش؟ لا يسمي ولا ما يسمي الآن، يا أبيض يا أسود كما يقال يسمي.
لكن في بعض المواضع يجب أن يسمي لتغير المعنى.
مثل إيش؟
قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله لا إله إلا هو تعوذ بعد أقرب مذكور
يعني غير هذا نتكلم عن الأصل والقاعدة يسمي ولا ما يسمي ها يسمي الدليل
عدم الدليل
نعم جيد إخوانا الأفاضل نرجع إلى مسألة أشرنا إليها التسمية في القرآن جعلت لبداية السور أم لبداية القراءة بداية السور إخواني ولم تجعل التسمية لبداية القراءة طيب واحد يقول أنت تقول لنا الدليل الدليل ما الدليل على أن التسمية بداية السور ثبت في حديث عبد الله بن عباس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور إلا ببسم الله الرحمن الرحيم والحديث عند أبي داود بإسناد صحيح لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الفصل بين السور إلا ببسم الله الرحمن الرحيم حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح إذن إذا قرأت من وسط القرآن لا تسمي وتقول ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخواني الأفاضل سورة النبأ ما معنى كلمة النبأ النبأ إخوان الأفاضل الخبر العظيم الهام النبأ الخبر العظيم الهام ليس أي خبر إنما هو خبر عظيم له شأن وله مكانة هذا هو النبأ حاليا إخواني ما يقال نبأ هام واضح إخوان الأفاضل فالنبأ ما يطلق على أي خبر النبأ لا يطلق على أي أمر وإنما يطلق على الخبر العظيم الهام أيضا إخوان الأفاضل يقول الله عز وجل قل هو نبأ عظيم فجعل النبأ ماذا عظيما وخبرا هاما جليلا سورة النبأ إخوان الأفاضل تسمى أيضا سورة عما يتساءلون ثبت هذا إخوان الأفاضل في صحيح البخاري تسمى سورة النبأ عما يتساءلون وأيضا جعل بعض أهل العلم من أسماء هذه السورة سورة التساؤل وجعل أيضا بعض أهل العلم من أسماء هذه السورة سورة المعصرات سورة المعصرات كما يعني جاء ذكرها في مطلع هذه السورة يخبر الله سبحانه وتعالى إخوان الأفاضل في مطلع وبداية السورة عن أمر وقع فيه الكفار عما يتساءلون عن أي أمر يتساءلون ويتكلمون ثم أجاب رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة عن هذا السؤال عن النبأ العظيم الخبر الجليل الأمر الكبير ما هو هذا الأمر؟ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم وأيضا من أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الإيمان باليوم الآخر الكفار كذبوا بالقرآن العظيم والكفار كذبوا بماذا؟ كذبوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا أيضا بالإيمان باليوم الآخر عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الكفار إخوان الأفاضل بالنسبة لموقفهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع أن تقسمهم على نوعين النوع الأول اختلافهم في وصف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مرة يقولون ساحر مرة يقولون كاهن مرة يقولون مجنون مرة يقولون شاعر نسأل الله العافية والسلام خاب وخسر من كان هذا حاله ويصف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر القسم الثاني إخوان الأفاضل اختلفوا في موقفهم من الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما سمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام منهم من تردد منهم من شك منهم من كذب منهم من جحد منهم من رد على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاختلاف الواقع اختلفوا في وصف ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأيضا اختلفوا في موقفهم من الإيمان فيما جاء به نبينا عليه أتم الصلاة والسلام ثم قال الله عز وجل هذا الاختلاف سيعلمون ما هو الصواب فيه وسيعلمون أي الفريقين هو على الحق وسيعلمون أي الفريقين كان على الكذب وعلى الباطل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون نطبق الآن الأمر الذي أشرنا إليه كلا سيعلمون بأن كلا إذا جاءت في سورة فهي ماذا؟ مكية كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون تهديد من رب العالمين سيأتي يوم وتعلمون أي الفريقين كان على الحق، وسيأتي يوم وتعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على باطل. إن لم تؤمنوا قبل مجيء هذا اليوم فالويل والهلاك والدمار والخسارة عليكم، وإن آمنتم فقد فزتم فوزا عظيما. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. لما كان إخوان الأفاضل، يعني قبل أن أبدأ في هذا، إخوان الأفاضل يذكر بعض أهل العلم أن سور القرآن يمكن تقسيم السورة الواحدة يمكن تقسيمها إلى مقاطع، كل معنى في هذا، كل هذه المقاطع، كل مقطع من هذه المقاطع له معنى، هذا المعنى يرجع إلى اسم السورة، سورة النبأ. يعني الكفار كذبوا بالنبأ العظيم الذي جاء به، تجد مقاطع هذه السورة كلها ماذا؟ تدعم هذا الجانب وترد على الكفار، أو تدلل على أهمية الإيمان بهذا النبأ العظيم. طيب نطبق الآن ما أخذناه إخوان الأفاضل، أو شيء فهمتم القاعدة إخواني، أن سور القرآن يمكن تقسمها إلى مقاطع، وسيأتينا أمثلة كثيرة وتطبيق عملي على مثل هذا الأمر. كل مقطع له موضوع، هذا الموضوع يمكن أن تربط بماذا؟ تربط باسم السورة، وهذا كله دليل على ماذا؟ على إعجاز القرآن العظيم. وأيضا إخوان الأفاضل ينبه أهل العلم أن سور القرآن بدايتها، بداية كل سورة ونهاية كل سورة تدعم ماذا؟ تدعم اسم السورة والغرض الذي جاءت من أجله السورة، وسيأتي معنى هذا وترونه إن شاء الله تعالى. القرآن إخواني كلام الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أخرج قليلا عن الموضوع ثم أرجع إليه. من أصناف البلاغة التي يتبعها البلغاء أنك تذكر الكلام ثم تسترسل فيه ثم تختم الكلام بما يناسب أوله، هذا أسلوب عظيم من أساليب البلاغة. طيب القرآن العظيم أنزله الله عز وجل تحديا لأهل البلاغة والفصاحة، طيب وين نماذج على هذا؟ لما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إلى آخره. الآية بماذا ختمت؟ ها، إن ربك عليم حكيم. الآية تتكلم عن الاجتباء والاصطفاء، ختمت إن ربك عليم بالبشر، حكيم في إعطاء الرسالة لمن يستحقها. لاحظتم المعنى إخوان الأفاضل؟ فكل آية تختم باسم من أسماء الله الحسنى، لاحظ أن هذا الاسم له أعظم الصلة وأعظم الدلالة بماذا؟ بأول بهذه الآية بشكل عام. مثلا يعني أمثلة كثيرة إخوان الأفاضل، يوجد بحث مستقل في مثل هذا الأمر، طبق هذا الأمر. إذا قرأت القرآن العظيم لاحظ الآية لماذا ختمت بهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، تجد بأن الآية كلها ماذا؟ تدعم هذا المعنى، وأن هذا الاسم له صلة عظيمة بمعنى الآية. فكلام الله عز وجل كلام منزل من عنده وليس من كلام البشر، لذلك يظهر عليه آثار الإعجاز والتحدي للكفار والمشركين. جيد، ثم قال الله عز وجل وذكر في الآيات التالية الأدلة التي تبين بطلان قول الكفار. الكفار كذبوا بالبعث، كذبوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، رب العالمين يرد عليهم ويبين بطلان قولهم وأن قولهم هذا باطل ساقط. ذكر الله عز وجل: ألم نجعل الأرض مهادا. ما معنى مهادا؟ ممهدة، سهلة، لينة، يمكن الإنسان أن يسكن عليها ويمكن للإنسان أن يعيش عليها. طيب ما وجه الدلالة من هذا؟ من الذي فعل هذا؟ من الذي خلق هذا؟ من الذي من عليكم بهذه النعمة؟ إنه الله عز وجل الذي هو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. إذن هذا رد من الردود عليه. الرد الثاني إخوان الأفاضل: والجبال أوتادا. من الذي جعل الجبل كالوتد يثبت الأرض لا يجعلها تتحرك ولا يجعلها تضطرب، إنه الله عز وجل. طيب إذا كنتم تؤمنون بهذا، لماذا تؤمنون بغير الله؟ لماذا تعبدون الأصنام؟ لماذا تعبدون الأشجار؟ لماذا تعبدون الأحجار؟ هذه تناقضات إخواني. يعني أحيانا أنت قد تطرح سؤال على رجل لا يؤمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين له أنه يعيش تناقض عظيم، يعيش أمر مخالف للعقل، يعيش أمر مخالف للفطرة. هكذا رب العالمين أراد أن يبين للكفار أنكم تناقضون الفطرة، أنكم ترون أدلة واضحة أن الذي يستحق العبادة هو الله، إذن لماذا تعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ أخي الكريم، والجبال أوتادا. طيب هل هذا منفعة الجبال فقط في كونها أوتاد؟ أجيب، بالنسبة لأهل مكة منفعة الجبال فقط في كونها أوتاد؟ شو المنفعة الثانية؟ ها؟ غير، لا بالنسبة لأهل مكة بالذات، كلامك سليم ليس خطأ، أهل مكة بالذات غير هذا. آية آية، لا، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وادي تجتمع فيه المياه أخوان الأفاضل، واضح هذا؟ هذه من ماذا؟ من فوائد الجبال. لكن رب العالمين ذكر هنا ماذا؟ فائدة واحدة، لا يعني هذا أن ليس هناك فوائد أخرى، لا هناك فوائد أخرى، لكن رب العالمين يذكر ماذا؟ يذكر لهم فائدة واحدة. وخلقناكم أزواجا، ذكر رب العالمين أن من نعم الله عز وجل على البشرية أنه خلق الأزواج فيها. ما معنى الأزواج؟ الذكور والإناث، هذا معنى من المعاني. الرجل من نعم الله عز وجل عليه نعمة الزواج، وجعل بينكم مودة ورحمة، امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعم. وخلقناكم أزواجا، قال بعض أهل العلم معناها أصناف متقاربة، هذا أبيض وذاك أبيض في أقصى الأرض، هذا أسود وذاك أسود في أقصى الأرض، هذا طويل وذاك طويل في أقصى الأرض. ما الذي جعلهم هكذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. يعني كلمة أزواج قد تأتي بمعنى أصناف، وآخر من شكله أزواج، أصناف متنوعة من العذاب، أصناف متنوعة من العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وجعلنا نومكم سباتا، امتن الله عز وجل على عباده بهذه النعمة العظيمة، نعمة النوم. إخوان الأفاضل، النوم نعمة، والله لا يعرف هذه النعمة إلا من حرم هذه النعمة. بعض الأشخاص يبتلى ما يستطيع أن ينام، يقول أدفع فلوس كي أنام وأرتاح، ما يستطيع أن يظفر بهذه النعمة العظيمة التي آتانا رب العالمين سبحانه وتعالى. ولاحظ أخي الكريم، وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى سباتا؟ السبات إخوان الأفاضل من السبت وهو القطع، السبات من السبت وهو القطع. إذا ماذا يكون معنى الآية؟ وجعلنا نومكم سباتا أي قطعا، قطعا للبدن عن العمل حتى يرتاح. معنى سباتا أي قطعا، وجعلنا نومكم سباتا قطعا للبدن حتى يرتاح البدن. لو بدأ الإنسان كان يعمل 24 ساعة، يوم يومين ثلاثة أربعة، يموت الإنسان إخوان الأفاضل، يموت الإنسان. فلذلك لا بد على الإنسان أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأيضا لا يستغل هذه النعمة فيما حرم الله، ينام عن السراء المكتوبة يعني، ويقضي حياته كلها في النوم والكسل، هذا طبعا ماذا؟ لا يصلح، هذا طبعا لا يصلح. ولاحظ أخي الكريم، رب العالمين ذكر لهم ماذا؟ النوم، والنوم أخو الموت وقريب من الموت إخوان الأفاضل. فيذكر لهم رب العالمين أمثلة واقعية من حياتهم، من الذي يجعلك تستيقظ من النوم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن هو قادر على أن يرجع روحك في بدنك مرة أخرى ويحييك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وجعلنا الليل لباسا، قال بعض أهل العلم ما معنى وجعلنا الليل لباسا؟ ساترا، يستر الأرض، اللباس يستر البدن، وكذلك الليل إخوان الأفاضل ساترا يستر الأرض، ساترا يستر الأرض. ويذكر بعض أهل العلم أن وجعلنا الليل لباسا، من نظر إلى صورة الأرض إخوان الأفاضل بالطائرة يرى كأن الليل كاللباس الذي ماذا؟ يرخى على ظاهر الأرض، كاللباس الذي يرخى على ظاهر الأرض. وجعلنا النهار معاشا، معاشا من العيش، أي سببا لطلب القوت وطلب النفقة وطلب الحياة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبعا من السماوات عظيمة قوية غليظة. بناء الإنسان كم سنة يبقى؟ سنة، سنتين، 50، 60، 40، ثم بعد ذلك ماذا؟ تظهر فيه التشققات وقد يسقط على الإنسان. أما هذا البناء الذي خلقه الله عز وجل ما تجد فيه ماذا؟ أي شيء من القصور أو الخلل أو يعني عدم النظام أو عدم الجمال فيه أبدا إخوان الأفاضل، ما تجد شيئا من ذلك أبدا. سبع شدادة السماوات السبع، سبع شدادة السماوات السبع. طبعا إخواني تجد أحيانا في بعض مواقع الإنترنت يقول لك والله ورد حديث ذكر السماء الأولى واسمها وذكر السماء الثانية واسمها، هذا حديث طبعا مخلوق مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلنا سراجا وهاجا، رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هنا ماذا؟ الشمس. وجعلنا سراجا وهاجا، السراج المصباح الذي يكون من الزيت وتوضع فيه الفتيلة. هذه الفتيلة ما اسمها؟ ها، لها اسم في اللغة العربية. أحسنت، هذه الفتيلة جيدة. أبو منصور كان أبو واحد يقول السؤال في جائزة. نعم، لكن أجاب الرجل قبل أن نعرض الجائزة. جيد، هذه الفتيلة تسمى ماذا؟ الذبالة. هذا هو معنى السراج. فالشمس إخوان الأفاضل رب العالمين قال وجعلنا سراجا، تنبيه هنا على أي جانب من جوانب الشمس؟ الحرارة أم الضوء؟ ها؟ يعني تنبيه على جانب النور والضوء. وجعلنا سراجا وهاجا، وهاجا ما معناها؟ وقادا، فيه حرارة، تنبيه على ماذا؟ جانب الحرارة. واضح إخوان الأفاضل؟ وجعلنا سراجا جانب الإضاءة، وهاجا وقادا جانب الحرارة، وهذه نعمة عظيمة من الله. وجعلنا سراجا وهاجا نور الشمس، كم في ذلك من خير؟ إذا قسناها بالمقاييس العصرية كم فيها من توفير لأموال؟ ما تستخدم الإضاءات في فترة النهار، كم فيها من استخدامات الآن موجودة بالطاقة الشمسية وغيرها. سراجا وهاجا حرارة الشمس أيضا كم فيها من خير ورحمة من الله عز وجل لعباده. انضاج الثمار والزروع يكون بماذا؟ بهذه الحرارة، بعد طبعا قدرة الله سبحانه وتعالى. في هذا تنبيه أيضا لهؤلاء الكفار بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وطبعا أيضا وجعلنا سراجا وهاجا، الشمس على مسافات شاسعة جدا وتأتينا حرارتها، فكيف في يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واقتربت الشمس من الخلق بمقدار ميل. عند ذلك إخوان الأفاضل لا ينجي الإنسان من هذا الهول العظيم والكرب العظيم إلا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أمثال هؤلاء. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، المعصرات ما معناها؟ السحب. أحد عندك قول ثاني؟ ها، السماوات. من هذا الذي يجيب؟ ها، جزاك الله خير. السماوات الوارد عن ابن عباس غير هذا. وعلي قريب جدا، تفضل. لا لا، قريب. لا لا، يا سماوات يا سحب، أيضا الرياح، الرياح إخوان الأفاضل. وأنزلنا من المعصرات، ثبت عن ابن عباس أنه قال المعصرات الرياح. طيب وأنزلنا من الرياح لا يمكن أن يكون المعنى مستقيما، صح ولا لا إخوان الأفاضل؟ قالوا وأنزلنا بالرياح، معنى من أي باء بالرياح. وأنزلنا بالرياح إخوان الأفاضل ماء ثجاجا، والغالب إذا جاء السحاب ومعه الماء ومعه الريح إخوان الأفاضل ماذا؟ تجد أن المطر يكون منهمرا، والمطر يكون متدفقا، والمطر ماذا؟ يكون عظيما. وأنزلنا من المعصرات أي من الرياح، وأنزلنا من المعصرات أي من الرياح ماء ثجاجا متدفقا سيالا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح أفضل الحج العج والثلج الذي فيه إراقة للدم، عندما تذبح الذبيحة تجد الدم يتدفق، هذا هو معنى ماذا؟ ثجاجة. وأيضا في حديث المستحاضة إنما الثج ثجا، أي ينزل منها الدم بكثافة وبغزارة. إذا ماء ثجاجا، ماء متدفقا، ماء عظيما، من الذي يقدر على هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عند الآن ثلاث كلمات: الحب والنبات والجنات، هل معانيها واحدة؟ أبدا أخوان الأفاضل. الحب الشعير، الأرز، الأمور الحبوب الموجودة هذه، ونبات التي لها ثمار، النخل مثلا، الزيتون، غير ذلك من أنواع الثمار الكثيرة، غير ذلك من أنواع الثمار الكثيرة. حبا الحبوب المعروفة، نباتا الشجر الذي يكون له ثمر، وجنات أشجار كثيرة ملتفة، وجنات ألفافة ملتفة التفاف كثير، بحيث لو دخل فيها الإنسان تستره ولا يمكن أن يرى. طيب من الذي يقدر على هذا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. طيب أخوان الأفاضل، هذا تفسير إجمالي لهذا المقطع. لننظر ما هي الفوائد التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات المباركة التي مرت علينا. الفائدة الأولى: شدة عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم، كذبوا بكل ما جاء به، كل ما يدعوه من الخير يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور التي يؤمن بها بعض أهل الأديان الأخرى، البعث بعد الموت يؤمن به من؟ يؤمن به اليهود ويؤمن به النصارى، بعض الكفار كذبوا بالبعث بعد الموت، عليهم لعنة الله إن ماتوا على هذا الكفر، لأن هذا كفر والعياذ بالله. إذن هذا أمر يبين لنا شدة عداوة الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، لو أنت كان عندك واحد من الجماعة والأقارب أو واحد زميل وياك في العمل، اختلفت وياه على مسألة بسيطة جدا، من يحمل هذه الورقة؟ لا أنا أنت، الأمر هين، لكن تختلف معه على قاعدة، على مبدأ، لا شك ولا ريب أن هذا الأمر عظيم وصعب جدا على نفس الإنسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبته الله عز وجل وأكرمه بالصبر العظيم على أذية الأقارب والأرحام. الفائدة الثانية: من الذي كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أعمامه؟ أليس أقاربه؟ أليس أرحامه؟ الداعي إلى الله لا بد عليه أن يتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، الطعنة إذا جاءت من قريب ليست كالطعنة التي تأتي ممن؟ من رجل بعيد. الكفار الأقارب النبي صلى الله عليه وسلم حاولوا قتله، ما بالنا إذن لا نصبر على أذى الأقارب، لا نصبر على أذى الأرحام، لا بد علينا أن نصبر على أذاهم. وأيضا العداوة ما كانت لأجل مبالغ دنيوية، والله أنت ليش خسرت في تجارة وخسرت نويات، ما كانت بسبب هذه الأشياء، عقيدة دين، يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذه العقيدة. والأمر والله يا أخوان مر غاية المرارة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر على ماذا؟ على الأذى الذي يأتي الإنسان. أحيانا قد تقابل في العمل، قد تقابل في البيت، قد تقابل في المجتمع ناس يذبونك، يتكلمون عليك، لا يوقرونك، لا يجلونك، ما واجبك أن تصبر على أذية القوم، وتذكر صبر النبي صلى الله عليه وسلم وما من الله عز وجل عليه من النصر والتمكين. بعض الدعاء إلى الله له نظرة سوداوية، واقع المسلمين وما أدري إيش وكذا، يصور للناس أن البشرية الآن كفرت وارتدت عن دين الله. أين نشر جانب الصبر والاحتساب وذكر أن طريق الدعوة محفوف بالأذية والمكاره وغير ذلك؟ هارون عليه الصلاة والسلام يقول: وكادوا يقتلونني، نبي، كاد الكفار أن يقتلونه. هكذا ينبغي علينا أن نتعلم الصبر في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره. وفي حديث آخر: لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. ونسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. أيضا إخواني الأفاضل، من النقاط المهمة جدا والفوائد: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قلنا بأن ما معنى هذه الآية؟ تهديد وتخويف للكفار، سيأتي عليكم يوم تعلمون من هو على صواب. إثبات صفة ماذا؟ الغضب لله عز وجل. بعض الأشخاص يوم تأتي تنصحه يقولك الله غفور رحيم ورحمة الله واسعة وفضل الله عظيم، على عيني وراسي، لكن أيضا جاءت نصوص تبين أن الله عز وجل يغضب غضبا عظيما. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذه معاني ينبغي علينا ألا نغفلها. الذي أخبرنا أنه أرحم الراحمين أخبرنا أيضا أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، واللهم إنا نسألك العفو والعافية. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط المهمة جدا من أسباب زيادة الإيمان التفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إخواني ينبغي علينا ألا يعني نهمل هذا الجانب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. أيضا إخوان الأفاضل، نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى. والله الذي لا إله غيره إخوان الأفاضل، يعني نعيش عيشة الملوك. انظر إلى نعم الله عز وجل، أعطانا الله عز وجل الصحة والمال والخير العظيم والفضل الكبير، نعيش في أمن وأمان. كل هذه النعم لا بد علينا أن نتفكر فيها. للأسف إخواني تجد أحيانا بعض الأشخاص أول ما تجلس معه أنا والله مبتلى عندي ووقع وحصل وجرى وكذا وكذا، ينسى أن الله عز وجل قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم إخواني لا يشكرون الله سبحانه وتعالى على نعم. كيف ما يشكرونه؟ ليس شكر الله عز وجل فقط باللسان، شكر النعمة، أما تستغل هذه النعمة في معصية الله. شاب قوي صاحب بدن فيه صحة وشباب يستغل هذه النعمة فيما حرم الله عز وجل، ما الذي يرجى من ذلك إخواني؟ يخشى أن الله عز وجل في لحظة واحدة يخسف بهذا الإنسان ويغير حاله وتذهب جميع هذه الصحة، أموال عظيمة يعطيها رب العالمين لرجل درهم واحد ما ينفق في سبيل الله عز وجل، إذا جاءه فقير ما يعطيه شيء، ما يتصدق، ما يؤدي الزكاة، هذا الإنسان لابد عليه أن يراقب رب العالمين خشية أن تذهب عنه هذه النعمة العظيمة الجليلة من الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، إنزال المطر من الله عز وجل، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ما قال وأنزل الضغط الجوي وأنزل المرتفع الجوي وأنزل الضغط الجوي القادم من سيبيريا، هذه عبارة دائما نسمعها أخوان الأفاضل. الذي ينزل المطر والغيث هو الله عز وجل، وما نراه من أمور إنما هي أسباب شرعية. طيب إخوان، يعني الآن لو قال قائل في عندنا واحد بحار هنا يعرف البحر زين، أليس هناك مواسم معينة يكثر فيها السمك ومواسم معينة يقل فيها السمك، صحيح ولا لا؟ طيب واحد هنا يقول أهل العلم، من قال بأن في هذا الموسم يكثر السمك نسبة إلى أن حكمة الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى جاء على تقدير بأن في هذا الموسم يكثر السمك لا حرج في ذلك، ولكن من اعتقد بأن هذا الموسم سبب للإكثار من السمك دون نسبة النعمة إلى الله، هذا ماذا؟ هذا هو المحذور الشرعي. انتبهوا لهذا، ينزل المطر في الشتاء، من اعتقد بأن حكمة الله عز وجل وفضل وخلق الله عز وجل جعل بأن المطر ينزل في الشتاء لا حرج في ذلك، لكن من يعتقد أن الشتاء هو السبب لإنزال المطر العبارة ماذا؟ فيها محذور عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخوان الأفاضل، ولنخرج به حبا ونباتا، البركة وإخراج الزروع يكون من الله سبحانه وتعالى. ومما سبق من هذه النعم نستدر ونستنبط أن الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل. تعجب بعض الأشخاص يعلق على السيارة خير، على ما أدري إيش كذا، يجعل فلفل أو ملح باب البيت، هذه حقائق موجودة إخواني. والأمر يعني بعض الناس ممن لا يقيم لهذه المسائل وزن قد يضحك إذا ذكرته هذا، ويعني يقلل من شأن هذه الأمور. توحيد توحيد يا أخي، ليش تذكرون هذه النقاط؟ اجلس مع بعض الأشخاص واسمع يعني قصصهم مع مثل هذه المواقف، والله تعجب العجب العجاب، نسأل الله العافية والسلام. نعم إخواني، يمكن في بلادنا ما نلاحظ هذا الأمر بالشكل الكبير العظيم، وهذا من نعم الله وفضله وكرمه علينا. والله في بعض الدول نسأل الله العافية والسلامة سجود لمثل هذه الأشياء والعياذ بالله. طيب نسألهم، من الذي يكرم؟ من الذي ينعم؟ من الذي أسبق عليك الخير والفضل والبركة؟ إنه الله. إذن لماذا تتوجه لغير الله؟ لماذا لا تطلب المدد والبركة والتوفيق من الله عز وجل؟ أيضا نقطة ثانية، الذي أنعم علينا بهذه النعم نعصي؟ الذي أنعم علينا بهذا الفضل الكبير نجاهر بمعصيته دون حياء وخوف من الله عز وجل ونصر على المعاصي؟ أمر لا بد علينا أن نراجع أنفسنا فيه، أمر لا بد علينا أن نراجع أنفسنا فيه. أيضا إخوان الأفاضل، من النقاط والمسائل التي يمكن أن يعني نستفيدها أحكام شرعية فقهية في هذا المقطع. من يستنبط لنا هذا الحكم الشرعي الفقهي؟ وأمر يعني دقيق جدا، يعني يؤخذ بالمنقاش. هيا الربع، مسألة فقهية، تأمل، شوفوا يا أخوان تأمل في المقطع، سهل إن شاء الله. تفضل.
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، جعلنا الليل النوم والراحة.
لا، مسألة فقهية الله يحفظك، عرفت كيف؟ نعم. هو كلامك سليم، يعني الآية سليمة، لكن الاستنباط فيه شيء. جيد. وجعلنا الليل لباسا، هذا الأمر ذكره من العربي صاحب الجامع لأحكام القرآن، رجل قال والله جعلنا الليل لباسا وأنا في مكان وحدي والدنيا ظلام، سأصلي وأنا كاشف للعورة، تصح الصلاة؟ أجيب إخواني، لا ما تصح، لأن الصلاة إخواني لها عورة خاصة. لا تقل لا يراني أحد، لا بد أن تستر البدن، انتبهوا لهذا. بعض الأشخاص يقول لك يا أخي أنا في مكان لا يراني أحد، ما في أحد، أنا في الغرفة وقافل الباب، سأصلي وكاشف للعورة. لا يجوز لك هذا، لأن الصلاة لا بد فيها ماذا؟ من ستر البدن. طيب واحد يقول لك يعني في واحد صاحي يصلي وهو كاشف للعورة، إخواني نقول عورة الصلاة عورة أخرى مختلفة عن العورة العادية. بمعنى لو أن الرجل صلى وهو كاشف للعاتق للمنكب في غرفة واحدة وأغلق الباب، ما حكم صلاته؟ أجيب. هيا الربع، صحيحة؟ ليش؟ هو مغطي السر؟ وين؟ ليش ما يجوز يطلع؟ لو واحد يسبح الآن وأظهر كتفه يصح؟ بس يصح ولا ما يصح؟ لو واحد يسبح الآن وطلع كتفه مثلا يصح؟ طيب يقول لك أنا ما سويت شيء غلط، صح على كلام الآن. طيب كيف نرد عليه؟ من يعرف يا أخوان؟ أظن مسألة هينة سهلة، الدليل الحديث. هي ترى شوف، نحن ننبه دائما إذا جئنا إلى قلنا يصح أو لا يصح، وين المستند؟ وين البرهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الطبيب لو قال لك والله يعني خذ الدول فلانة وكذا وأنت في كذا، وين؟ كيف عرف؟ وين خذت هالكلام؟ نقول له هذا، فشرع الله عز وجل أولى. تفضل. ما هو هذا الحديث؟ سهل، أحسنت. لا يصلي أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فلا بد عليك في الصلاة أن تغطي ماذا؟ العاتق. لا بد عليك في الصلاة أن تغطي العاتق. طيب امرأة مثلا تصلي وهي كاشفة للساق، ما يصح هذا، تقول في مكان وحدي ما يراني أحد وأكشف عن ساقي، لا لا يجوز لها مثل هذا الأمر. هذا يعني حكم شرعي يؤخذ من هذا المقطع. وأيضا أخواني الأفاضل، لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، طبعا يعني ولو من شيء بعيد باعتبار الآيات الأخرى في ذلك إثبات لماذا؟ للزكاة، والزكاة إثبات للزكاة. طيب الأشجار التي تسقى بالمطر فقط كم زكاتها؟ العشر. والتي تسقى بالمكائن كم زكاتها؟ نصف العشر. والتي تسقى بالمكائن زكاتها نصف العشر. جيد، هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا. إخواني على شرط السابق، أي سؤال يكتب في ورقة وبعد الدرس الكل ينصرف. خالف شرطنا، السؤال في ورقة بارك الله فيك، كل الأسئلة حتى ولا كلها في الموضوع وخارج الموضوع تكتبها في ورقة. جيد، هذا بس يعني نسامح يعني في مخالفة الشرط. سؤالك وجيه. إخوان الأفاضل، جاء في بعض الحديث وبعضهم يجعل أثر الطواف بالبيت صلاة. طيب أنا الآن سأطبع، كيف أطوف حول البيت العتيق؟ معنى الطواف بالبيت صلاة أي كأنك في الصلاة من ناحية الأجر والثواب. الصلاة ما يجوز تتكلم فيها، وعند الطواف يجوز لك الكلام. الصلاة ما يجوز تأكل فيها، وعند الطواف يجوز لك أن تشرب ماء زمزم. واضح هذا؟ فليس المقصود أنك في الصلاة صلاة حقيقية، وإنما في الصلاة من ناحية الأجر. مثال: ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. طيب أنا جالس أتكلم مع بالموبايل مع ربيعي، ما في حرج. لماذا؟ لا يزال في صلاة أي في أجر الصلاة. يقول: خرج أحد الشباب من مدينته التي يسكن فيها إلى مدينة أخرى مثل عجمان إلى دبي لإنهاء بعض الإجراءات، وقصر صلاة الظهر والعصر وجمع بينهما، مستدلا بأثر ابن عمر أنه إذا خرج عن البنيان ترخص برخص السفر. فهل هذا الفعل صحيح؟ طبعا إخواني الأفاضل، الفعل خاطئ، لا شك ولا ريب في ذلك. إخواني، السفر يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. لو تسأل بعض كبار السن كانوا يعدون المسافة من مسافات اليسيرة، 20 كيلو في الزمن الماضي يعدونها سفر، لأن 20 كيلو تأخذ يوم كامل. أما أن يستدل بأثر ابن عمر، لا يصح هذا الاستدلال أبدا إخواني الأفاضل. طيب قل الآن لو طلعت من عجمان إلى دبي تتناول الطعام وأنت صائم في رمضان، تقول والله أنا مسافر وأفطر وأتناول الطعام. طيب الآن على كلامه، لو امرأة خرجت من عجمان إلى دبي لابد من محرم، على كلامه لا، ولا يجوز أن تسافر أبدا ولو مع رفقة آمنة. هذه طبعا لوازم ماذا؟ تبين أن هذا القول قول باطل. والله ما فهمت هذا السؤال. ما مدى صحة هذا الحديث: أي عمل لا يبدأ بسم الله فهو أبتر؟ لا يصح إخواني الأفاضل، لا يصح هذا الحديث. هذا سؤال فقهي، أتمنى أن نجعل السؤال إخواني في موضوع الدرس، لكن أجيب عليه في النهاية إن شاء الله. أو أقول يقول: ما هل الستر ارتفاع معين؟ نعم، مثل مؤخرة الرحل، يجعله بعض أهل العلم ذراع أو أقل من ذراع، يجعله بعض أهل العلم ذراع أو أقل من ذراع، هذا بالنسبة لارتفاع السترة. لارتفاع السترة يعني هذه أجعلها سترة؟ لا، ما تجعل سترة، ما تجعل سترة. توجد أسئلة إخواني؟ اكتبها بارك الله فيك على عجل. لا لا لا، اكتب، هذا شرط ما نخالف إخوان. هنا ما سمعت. جيد، أحسنت. يقول إخواني: هذه المذكرة التي وزعت علينا فيها آيات قرآنية إخواني، فالإنسان ينتبه ما يجعل في أي مكان، ويعني يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، ينتبه لهذا الأمر. وأيضا إخواني، وزعت هذه المذكرة حتى يدون الإنسان فيها الفوائد. أما واحد يحضر يوم ويغيب 10 ويحضرها ولا يدبر يتدون فيها شيء، ترى هذه آيات من المصحف موجودة ما فيها شيء آخر، فيتركها لمن يدون فيها الفوائد، أما إنسان يعني لا يستفيد منها بأي شيء يعطيها لرجل آخر ينتفع منها. ونختم بهذا السؤال إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إخواني في الدرس القادم مراجعة في البداية، لا يأتيني واحد والله ما كنت موجود وما راجعت، هذا عذر مرفوض تماما، لا نقبل مثل هذا الكلام. يعني حتى آبائنا وكبار السن السؤال لهم أيضا، يعني للكل، حتى نراجع كلام الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم ونفع الله بكم.